السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى الإمام المنذر: كتاب قراءة القرآن. وكنا على مشارف الانتهاء من كتاب الجهاد، وما دمنا قد شرعنا أو وفقنا الله تعالى لأن نعيش أياما معدودات من شهر القرآن، أثرنا أن نبدأ معكم في دراسة هذا الكتاب من صحيح الترغيب والترهيب، فهو بعد كتاب الجهاد مباشرة. فقال: كتاب قراءة القرآن. ولا ريب أنه يلزمنا الحديث هذه الأيام عن قراءة القرآن والترغيب فيها، إذ من الغبن كل الغبن أن يفوت المسلم نفحة من نفحات الله تعالى تخص هذا الكتاب. فلا ريب أنه بالفطرة يجد المسلم نفسه في هذا الشهر المبارك تنقاد إلى قراءة كلام الله تعالى، وتزداد النفس طواعية وامتثالا لهذا الترغيب كلما سمعت بأحاديث تطرق سمعها فتعرج بها في سماوات الفضائل، فتنال من الأجر ما لا يعلمه إلا الله تعالى. ودائما لابد أن ننتبه إلى هذه الكتب التي عقدها المصنف، ما من كتاب يذكره إلا وتجد فيه مئات الأحاديث التي تبين فضل ذلكم العمل الذي عقد لأجله الكتاب. لذلك سماه كتاب الترغيب والترهيب، هذا هو الشيء الذي يمكن أن يفعله المصنف، سماها الترغيب والترهيب. والذي يتمعن جيدا، وخاصة عندما بدأنا بكتاب الإخلاص ثم كتاب العلم ثم كتاب اتباع السنة ثم كتاب الطهارة، كتاب الصلاة بما فيها من الأذان، كتاب النوافل، كتاب الجمعة، كتاب الصوم، كتاب الصدقات، ثم كتاب الجهاد في سبيل الله، ثم كتاب القرآن. الذي ينظر إلى هذا الحديث ما الذي يفهمه؟ أن الله عز وجل قد جعل سبلا كثيرة للوصول إليه، وأن الجنة مفتوحة لعباده، ولكن الإنسان هو الذي قصر ولم يطرق أي باب من هذه الأبواب. سيتعجب، ربما تجد أقوام لا يطرقون هذه الأبواب كلية، لا يحرص لا على الإخلاص لا على العلم لا على الصلاة لا على النوافل لا على الجمعات لا على الجهاد لا على الصدقات. فهذا مما يبين لنا قول الله عز وجل: مفتحة لهم الأبواب، أي الجنة مفتحة لعباد الله تعالى، ولكن العباد في غمرة ساهون. وأولى ما يتنافس فيه المتنافسون هو كلام الله عز وجل. فالقرآن حبل الله تعالى الممدود الذي مده بيننا وبينه ووصلنا به إليه. فيه نبأ من كان قبلنا وخبر ما بعدنا وهو الفصل ليس بالهزم. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الرد. أي إذا رددت القرآن تجد نفسك أو تجد القرآن لا يخلق، أي لا يبلى، يبقى دائما يتصف بتلكم الصفة صفة الحلاوة، ويتصف بتلكم الصفة صفة الطلاوة، لا يمل مهما رددته. والمعلوم أن النفس تمل الشيء المردد، لكن القرآن له خاصية لا توجد لغيره، وهو أنه لا يخلق على كثرة الرد. هو الذي لا تنقضي عجائبه، ولم تنتهي الجن إذ سمعته إلا أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. إنا سمعنا قرآنا عجبا، بمجرد ما سمعته الجن هذا الكلام آمنت مباشرة، آمنا به. لذلك نجد المصنف رحمه الله وضع هذا الكتاب، كتاب القرآن، يضم 71 حديثا، وواحد وسبعين حديثا ذكره يرغب في القرآن على ثلاث طرق. الطريقة الأولى يذكر لك الترغيب في القرآن جملة، يعني أنت مأمور ومندوب، ويدعوك الله عز وجل إلى أن تقرأ القرآن دون تعيين، اقرأ ما تيسر، فهذا الترغيب في القرآن جملة دون تعيين. هناك أحاديث لا يذكرها المصنف ويرغب في قراءة سور بعينها، كما سيأتي في الترغيب في قراءة سورة الفاتحة، الترغيب في قراءة آية الكرسي، الترغيب في قراءة أخواتين سورة البقرة، الترغيب في قراءة المعوذتين، الترغيب في قراءة الملك. هذه السور التي ثبت الفضل فيها معينة يرغبك فيها على حدة. نوع ثالث لا تجده يرغبك في بعض الآيات بطريقة غير مباشرة، حيث يذكر لك ماذا؟ أن فيها سجدة. يعني انظر إلى فضل القرآن أنه سيحملك على السجود. إذن هذه الأحاديث 71 حديثا يأتي بها المصنف ونشرحها شرحا يمكن أن نفهم من خلاله ما يوصلنا إلى العمل، نأخذ منها ما يجعلنا ويحفزنا على العمل. وقوله كتاب القرآن قد سبق أن علمنا وش معناتها الكتاب. كتاب القرآن قلنا كتاب هو الجمع، لفظة تدل على الجمع، كقولنا تكاتبت الأغصان أي اجتمعت، والكتيبة من الناس نقولها اليوم، فهي الجماعة من الناس. وسميت الكتابة كتابا، كتابة لأنها مجتمعة، الحروف اجتمعت مع بعضها البعض فسميت كتابة. كذلك الكتاب هو الشيء المكتوب، مثل ما رأينا في شرح الأسماء والصفات ضربنا بها مثال، فرأينا أحبنا نوصل لكم المعنى، معنى إله قلنا لكم بمعنى مألوه، الآن نرجع كتاب بمعنى مكتوب أيضا، كفراش بمعنى مفروش، وبساط بمعنى مبسوط. فكتاب بمعنى مكتوب، أي شيء مكتوب، لما نقول لك هذا كتاب بمعنى شيء مكتوب، وهي تدل على الجمع لأن ألفاظه مجتمعة مجموعة بعضها إلى بعض، هذا يشد بالآخر. أما قوله كتاب القرآن، فالقرآن مأخوذ من قولهم قرأ يقرأ، قرأ يقرأ بمعنى تلا يتلو، قرأ يقرأ تلا يتلو، لقوله عز وجل إنا علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا تلوناه فاتبع تلاوته. إذا سمي القرآن قرآنا مأخوذ من قرأ يقرأ بمعنى تلا يتلو. وقد يتساءل أحدنا فلماذا لم نسميه القراءة، فنقول الشيء نفسه، فالقرآن، القرآن هذا الاسم، هذا القرآن الذي أنت تحفظه وتدعو الناس إليه، معناه مأخوذ من القراءة، وهناك مصادر يجوز فيها الوجهان، تقول غفر يغفر مغفرة أو بالغ غفرانا، لا لا سبح يسبح تسبيحا، أو تقول سبحان، وتوكل يتوكل توكلا أو تكلان. هذه الأسماء بمعنى واحد، فقراءة أو قرآن شيء واحد. فصار هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل سماه قرآنا بمعنى مقروء، لأنه يقرأ، يقرأ وبمعنى يتلى. هذا المعنى الصحيح الذي أيده أكثر العلماء، أن معنى كلمة القرآن بمعنى مقروء مأخوذ من القراءة. وإلا فإن هناك من قال شيئا آخر، فقالوا القرآن مأخوذ من الجمع، قرأ يقرأ بمعنى جمع يجمع، كقولنا القرء، قرأ الماء في الحوض، أي اجتمع الماء في الحوض. والقرية لماذا سميت قرية؟ لأنها تجمع الناس، سميت القرية قرية لأنها تجمع الناس. والاستقراء، ما فين تسمعوا استقراء؟ فلان يستقرئ المعاني، أي يجمعها. القرآن مجموع وليس مجموعا، مجموعا، مجموع في الصدر، مجموع في الصدر. فجمع المعنى هذا القرآن، إذا حملته على بمعنى القراءة فهو يتلى، وإذا حملته بمعنى القرآن بمأخذ من قرأ بمعنى جمع فهو يحفظ، لأن الشيء إذا جمعته تحفظه. فحفظ الله عز وجل كتابه هذا بطريقين أو بآلتين، بآلة الصدور وبآلة السطور. أما الصدور فتحفظه، هذه خاصية من خصائص كتابنا فقط، وهناك طريقة أخرى لحفظه وهي السطور فيكتب. فبالاعتبار الأول فهو قرآن بمعنى يكتب ويقرأ، وبالاعتبار الثاني أنه مجموع فهو يجمع في الصدور. هذا معنى كلمة القرآن. إذا علمنا معنى كلمة القرآن في اللغة، فما هو القرآن في اصطلاح علماء القرآن في اصطلاح الشرعي؟ هل هو كل كتاب يقرأ؟ لا، فالتوراة توراة، والإنجيل إنجيل، والزبور زبور، كل واحد عنده معنى. فمعنى الإنجيل مأخوذ من النجل لأنها فرع عن التوراة، احنا نقول في لغتنا، في اللغة، في اللغة العربية تقول العرب فلان النجل فلان، أي فرع ابنه، ما في اسمه هذه فلان نجل فلان، تقرأها في بعض الكتب لأنه فرع من التوراة، والتوراة لأن مأخوذة من الوري وهو النور، لذلك الله عز وجل كثير ما يصف التوراة بأنها نور. والزبور لأنه يزبر، كما احنا نقول بالدرجة يزبر، أي فيه من الزواجر والروادع والترهيب ما يزجر الناس، أي يزبرهم يكسرهم، احنا نقولها بالدرجة زبره بمعنى ردعه، هذه لغة فصحى. القرآن سمي قرآنا لمعنيين، لأنه يجمع في الصدر، ولأنه يقرأ، ولأنه أيضا يقرأ. ثم تعريفه الاصطلاحي، قال العلماء القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، المتعبد بتلاوته، والمعجز بأقصر صورة منه. لاحظوا قولنا هو كلام الله، فهو مخرج لكلام غيره، فكلام غيره لا يسمى قرآنا، ولو كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى قرآنا، مع أنه يقرأ، مع أننا نقرأه، ومع ذلك لا يسمى قرآن، فهو كلام الله المنزل. المنزل التعبير بالتنزيل أفضل، لأن كلمة المنزل يجوز تقول المنزل والمنزل، لكن المنزل معناه أنه نزل أقساطا، نزل مفرقا، بحسب الوقائع، بحسب الأحداث، بحسب الحاجة، لمدة 23 سنة. 23 سنة وقرآن ينزل، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة. وش قال الله عز وجل؟ كذلك ليثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن القرآن فيه ميزة ليست في الكتب الأخرى، أنه نزل مفرقا بحسب الوقائع بحسب الأحداث، وهذا مهم. فتصور لو أن القرآن نزل دفعة واحدة ثم تحدث فاجعة، ما الذي سيسلينا؟ فهم. لكن إذ لما كان ينزل مفرقا كان بحسب الأحداث، حدثت مصيبة هنا ينزل القرآن يسلي المؤمنين، مشكل حدث لا يعرفون الجواب عنه، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأطرق رأسه ينتظر الوحي فينزل الوحي. إذا كان القرآن موجه للمؤمنين على مدى 23 سنة، وفي الوقت نفسه نزل أيضا دفعة واحدة. فأراد الله عز وجل أن يجمع له الصفتين، صفة ثبتت للتوراة والإنجيل والزبور كانت تنزل جملة واحدة هكذا، يؤتيه الله عز وجل كتاب يقول هاو كتاب. لا شك أن هذا فيه مشقة بالنسبة للنفس، يعني الآن طبق كل شيء بخلاف القرآن بالتدرج. مفهوم؟ الله عز وجل أنزل التوراة والإنجيل والزبور دفعة واحدة على الأنبياء، ولكنه أنزل القرآن منجما على حسب الوقع والأحداث، أنزله إلى السماء الدنيا تشريفا وتنويها بذكره، أنزله إلى السماء الدنيا دفعة واحدة، ثم صار ينزل من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 23 سنة. لماذا؟ قال ليجمع له الفضلين معا، لكي لا يكون القرآن أنقص قدرا من غيره، هو الأكمل، فيه الصفات جميعها، فيه جميع الصفات التي وردت في الكتب الأخرى. إذن المنزل بمعنى نزل مفرقا. هل نزل دفعة واحدة؟ نقول نعم، نزل دفعة واحدة إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقا. هذا جمع القرآن بين خصلتين. الآن من قال إن القرآن كلام الله المنزل بهذا اللفظ نخرج التوراة والإنجيل والزبور وغيره، صح؟ لماذا؟ لأن الأولى نزلت ولا أنزلت؟ أنزلت. لما نقول الكلام الله المنزل وش خرج؟ خرج التوراة، خرج الإنجيل، خرج غير القرآن. ومع ذلك لذلك تجدون الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، والكتاب الذي نزل على رسوله، وبعدين والكتاب الذي أنزل من قبل. شوف كي لما صار يتكلم عن الأنبياء الأوائل قال أنزل، لما كان يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نزل. ولكن الناس هل تفهم هذا اليوم الفرق بين الإنزال والتنزيل؟ لا تفهم، لا يفرقون بين الإنزال والتنزيل في القرآن الكريم. لذلك قلنا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فخرج بهذا القيد التوراة والإنجيل والزبور والصحف إبراهيم وغيره بوساطة جبريل، لا بد منها. لماذا؟ لأن هناك الأحاديث القدسية، الأحاديث القدسية هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذها عن طريق جبريل، بل كان أحيانا الله عز وجل يلقيها إليه في الرؤيا، ينبئه إياه عن طريق النفس في الروع، أو يخاطبه كفاحا. الحديث معروف، حديث الترمذي، إني رأيت الله الليلة في المنام في أحسن صورة، نور، يعني رأى النور، فقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يختصر الملأ الأعلى. هذا كلام الله ولا لا؟ كلام الله، كلام الله، ولكن لا نسميه قرآن لأنه غير منزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. القرآن كله من أوله إلى آخره بواسطة جبريل بإجماع العلماء. لذلك الله عز وجل قال نزل به الروح الأمين، نزل به كله من فاتحة إلى الناس كل القرآن بواسطة جبريل؟ الأحاديث القدسية لا، مو بالضرورة تكون بواسطة جبريل، يمكن تكون بواسطة جبريل، يمكن تكون غير واسطة جبريل. إذن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمينه جبريل تكفي، خرجت كل الكتب وخرجت الأحاديث القدسية. ومع ذلك زاد العلماء أوصافا اختص بها القرآن فقالوا المتعبد بتلاوته. فالقرآن يتعبد الله بتلاوته، وجوه العبادة الصلاة به، ولا تجوز الصلاة بماذا؟ بالأحاديث القدسية ولا بالسنة؟ فهم مع أنها كلام الله، الأحاديث القدسية كلام الله لا، ولكن لا يجوز التعبد به، كما سيأتي معنا أن القرآن لا بد له من الطهارة. هل أحاديث قدسية لا بد لها من الطهارة؟ بس يجي يقرأ مثل حديث قدسي لازم يتوضا؟ لا، جعل القرآن لا بد. مفهوم؟ فنلاحظ قولهم أو قولهم المتعبد بتلاوته أوصاف تجمع صفات القرآن الحسنة، متعبد بتلاوته. كذلك من أنكر حرفا منه، حرفا حرفا واحدا قال ضعيف، كفر. من ينكر حرفا واحدا من القرآن ويقول هذا لا يثبت عن لازم فقد كفر، لأن هذا القرآن ثابت بالتواتر. عرفت ليش متعبد بتلاوته؟ تتعبد به، يعني نحكم عليك بأشياء، أنا أحكام مش ماذا، أحكام تعبدية. أما الأحاديث القدسي أكم تسمعوني كل يوم بأن نقول وهذا الحديث القدسي ضعيف، لا أنسبه إلى الله ولا يكفر من شيء، قد تختلف أنظار العلماء في الحديث القدسي. كذلك من خصائص القرآن الكريم أنه معجز بأقصر سورة منه، القرآن الكريم معجز بأقصر سورة منه، أي تحدى الله تبارك وتعالى الناس أجمعين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدى الناس أجمعين بأن يأتوا بالقرآن الكريم بمثل القرآن الكريم ولو بسورة، وأقصر سورة في القرآن هي الكوثر، ائتوا بها. وتم هذا التحدي شحال من مرحلة؟ شحال من مرحلة؟ شحال مرحلة تم فيها التحدي؟ مع الأول قال واش قال؟ قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، تحدهم كل القرآن. بعدين عشرة، أي لا كاين زوج آيات فيها عشرة، لازم تنتبهوا جيدا، كاين زوج آيات فيها عشرة وتختلف. قوله عز وجل أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، يعني جيبوا عشرة وافتروها من عندكم، جيبوا مثله فأراد أنه ليس من الله، جيبوا بحاله، جيبوا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا ما استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فلم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. إذن هنا تحداهم بماذا؟ بعشر سور مثله، صح؟ بعدين فأتوا بسورة مثله، أي من مثل القرآن، فأتوا بسورة مثل القرآن، لكن في هناك آية فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله، هذه أقل شيء. فأتوا بسورة مثله جيبوا أي سورة، الآن فأتوا بسورة من مثله، لا شو الفرق؟ كين فرق لما كاش؟ كين فرق؟ لما أقولك أنا جئني بمثل هذا، مثل هذا، جيب لي مثل هذا، يعني لازم تجيبوا مثله في كل الصفات. يعني يقول جيب لي واحد من مثل هذا، أسيدي شبه له شوية في بعض الصفات. فهم؟ فالتحدي كان بالقرآن كله، ثم بعشر سور، ثم بسورة مثل القرآن، ثم بسورة من مثل القرآن، أي فيها بعض ما يشبه القرآن. في وجوه التحدي، في وجوه الإعجاز، إعجاز بلاغي، إعجاز غيبي، إعجاز علمي، إعجاز في الفصاحة، لا يأتون به، يجيبون سورة من صور هذا الإعجاز. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا مع قوة الداعي. إذن هذا هو القرآن الكريم كيف يعرفه العلماء، هو كتاب الله أو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمينه جبريل. بعدين المهم أين نحن؟ قلنا في تعريف كتاب قراءة القرآن، كتاب قراءة القرآن. إذا عرفنا معنى القرآن في اللغة وفي الاصطلاح لأننا مسلمون، ونحن دائما لا بد أن نعلم هذه الحقائق التي نجأر بها طوال النهار. القرآن القرآن، ونحن لا نعلم معنى القرآن وما هو تعريف القرآن. هذا هو معنى القرآن وهذا هو تعريف القرآن. ولا بد أخوتي الكرام أن نستحضر هذا التعريف، لأنه الإنسان مو بالسهل، يعني مو بالسهل تقول القرآن هذا الذي تقرأه الآن هو كلام الله. لابد أن تستحضر هذا الكلام الذي تقوله، يعني هذا كلام الله، كلام تعرب سبحانه وتعالى. يعني الإنسان يعني يجلس لحظة واحدة ويفكر بأن ما يقرأه الآن هو كلام رب العزة في عليائه، وأنت تتكلم بكلامه سبحانه. هذا الكلام الذي جاء في الصحيحين وصفه بشدة، حيث جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف كيف يصف لنا كلام الله عندما ينزل، كان يقول إذا قضى الله الأمر، أي أمر من الأمور، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، سلسلة على صفوان. لاحظ الحديث، يعني إذا تكلم الله تعالى بالكلام، إذا بدأ يتكلم وسمعته الملائكة، بدأ يتكلم سبحانه وسمعته الملائكة، يعني ما تصيب وجه الملائكة إلا أنها تضرب بأجنحتها خضعانا لما يقول. لماذا؟ كأنه، أي كأن ذلك الكلام سلسلة على صفوان من الشدة، سلسلة على صفوان، يعني سلسلة، هي سلسلة العظيمة، لو تمسك هذه السلسلة وتسحبها على صفوان، الصفوان هي الحجارة الملساء، مش من صوت الدير. تصور، هذا تخيل فقط، قوة عجيبة عندما يتكلم الله تبارك وتعالى. كانت تسمع الملائكة فتضرب بأجنحتها تلك اللحظة كلها. تصور، وش خلق ربي سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، كيف يضرب بأجنحتها بقوة كلامها عز وجل، كأنه سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلوبهم، طبعا في بعض الروايات أنهم يسجدون، فإذا فزع عن قلوبهم، أي نزع، نزع الفزع هذا، إذا مسألة لما يتكلم الله عز وجل كيف قوة. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم يبلغون أو يكتبون الحكم الذي أمرهم الله عز وجل بكتابته وغير ذلك من الأمور التي قدرها الله عز وجل. هذا لتدركوا أن هذا القرآن ثقيل، يعني مو بالسهل، حتى الملائكة كانت تجد عناء كبيرا في حمله، حتى الملائكة كانت تجد عناء كبير في حمله. جبريل عليه السلام، ما أدرك ما جبريل، طوال فترات أو مراحل خلقه وهو يبلغ هذا الوحي مع قوته. فالإنسان أيضا لابد أن يعرف الفضل تاع هذا الرسول الكريم، هذا جبريل عليه السلام. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكان الله تعالى، قادر الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم في بيته قاعد ويجيه الملك، نعم كذا أنت رسول الله، الساعة انتهت، لا لا بد من طلب العلم. كان يذهب إلى غار حراء صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى غار حراء خارج مكة ويبقى هناك الليالي ذوات العدد، لا يأكل فيها أحيانا، يفرغ له الزاد ما ينزلش. فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا شيئا، وهو أنه ينبغي علينا نحن أن نقصد القرآن. شيء هو يجي أنت تقصده القرآن الكريم، تبحث عنه وتطلبه، مفهوم؟ عرفت عيش الحكمة في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء. ثانيا كان قادر أيضا، يا سيدي جيت لغار حراء بلغني، هذه مباشر، لا اقرأ ما أنا بقارئ. فغطني، ضمه، فغطني حتى بلغ مني الجهد. شو القرآن؟ الإخلاص بلغ من الجهة خلاص وفرح الموت شد على عجيب. بعدين اقرأ ما أنا بقارئ فغطني فبلغ من الجهة 3 مرات حتى علمه 4 آيات 5 آيات اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علقة. هذا ماذا يدل؟ يدل على تحمل المشقة في تلقي هذا القرآن. مش هكذا تبقى، لابد أن تشقى، لابد أن تتعب، لابد أن تنصب لأجل حمل هذا القرآن أو شيء من هذا القرآن. فهم إذا لاحظ كذلك. ومع ذلك الله طوال حياته صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي، فتقول عائشة سبحان الله كان يتصفد جبينه عرقا في الليلة الشديدة البرد، ليلة شديدة البرد ثم يعرق عجيب هذا شديد. قال الحارث بن هشام قال لي وهو أشده علي، أي أكثر أصعب حال علي يجيني هذا، يجيني قوي جدا، أحيانا يأتي في صورة رجل وذلك أخف، يجي صورة رجل يحدثه ويحدثني فأعي ما أقول، هذا خفيف، خفف الله عز وجل أحيانا. بل يحكي لنا زيد بن ثابت الله يحكي لنا شيء، يقول لك كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم اللي نزلت فيها آية النساء ستأتي معنا، ها؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لكن ما نزلش غير أولي الضرر، نزل غير لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ثم ناداه فقال اكتب غير أولي الضرر، فقال فلما نزل به الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه على فخذي فخشيت أن ترد، قلت لك هتتقطع خلاص، واحد الألم عجيب، قال دوك راح تنقطع رجلتي خلاص يعني تزنب لي راح تنقطع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته وشاهدته عندما نزل عليه الوحي، فكاد نزلت الناقة بركت حتى كادت تمس بأوداجها الأرض، كادت تمس أو بأوداجها الأرض خلاص مست الأرض به لثقل الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لذلك الله عز وجل قال سبحانه ويسوق كتابه إن ما في سورة المزمل قال سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيل جدا يعني ثقيل تحمله. فلا تعجب إنسان اللي ما يتعبش على القرآن واللي ما يتعبش في حفظه يلاقي المعاناة، فقر، جوع، شدة، نصب، تعب، هجر، ناس هجروك على جهة تحفظ كتاب الله، الذي لا يبقى هذا التعب كله لا يستحليه، لا يجد حلاوة. خلاف هكذا إنسان هكذا عادي جاه القرآن هكذا، لا بد أن تتعب حتى تستشعر حلاوته وتقوم بواجباته. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى، طبعا الكتاب يقسم على أبواب، فبدأ بباب قال فيه باب الترغيب في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها وفضل تعلمه وتعليمه والترغيب في سجود التلاوة. شحال عندنا مسألة 4، ترغيب في قراءة القرآن في الصلاة، الترغيب في قراءة القرآن خارج الصلاة، والترغيب في تعليم القرآن وتعلمه، ثم الترغيب في سجود التلاوة. في هذا الباب ذكر رحمه الله تعالى 29 حديثا كاملا، هذا ما صح منها، هو ذكر أكثر لكن ما صح هو 29 حديثا تحث المؤمنين على تدبر القرآن الكريم. وقد أثنى الله عز وجل قبل ذلك على التالين لكتابه وحازوا والحمد لله وشرفهم بأن اجتازوا عتبة بابه فاقتربوا من ربهم عز وجل. التالون وصفهم الله عز وجل في كتابه بأوصاف تعتبر في حقيقة أوسمة يفتخر بها التالون لكتاب الله، وسنبين معنى حقيقة التلاوة. قال الله عز وجل وهو يتحدث ويذم بعض أهل الكتاب فقال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة طائفة، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. أثنى عليهم بهذا، كان طائفة تتلو كتاب الله عز وجل أثناء الليل وهم يسجدون، لهذا شرفهم وميزهم عن غيرهم. وقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور لن تفسد، لأن تجارة الدنيا تبور، يجي يمر عليها الأيام وتفسد تجارتك وتكسد وتكسد، لكن تجارة بتلاوة القرآن لن تبور. وقال عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أو دليل على الإيمان، أولئك يؤمنون به، دليل على الإيمان أنهم يتلون كتاب الله، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. طبعا قوله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، هناك تفسيران للتلاوة، هناك التلاوة بمعنى القراءة، قرأ، احنا نقولها تلا يتلو، تلا القرآن أي قرأ، تلا علينا كذا قرأ، ولكن هناك معنى أخص وهو المراد، هو المراد يتلون بمعنى يتبعون، يتلون بمعنى يتبعون، يعني يبحثون عن معنى هذه الآية ويفهمونها ويعملون بها، هذا هو المعنى الاتباع. قال الله عز وجل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، وش مات تلاها؟ تبعها، جاء وراءها القمر، لا مش مات أحقراها، تلاها أي جاء بعدها. ونحن نقول في اليوم التالي، وش مات اليوم التالي؟ اليوم التابع لليوم الذي نحن فيه، اليوم التالي. إذا يتلون بمعنى يتبعون، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يقرؤونه ويعملون به. إذا علاش نقول كتما يتلون كتاب الله؟ صح بمعنى يقرؤون، لكن الأجر لا يترتب فقط على مجرد القراءة، هذه القراءة لابد أن يصحبها على الأقل عمل بما يقدر، أن يعمل فيما استحضر أنه يستطيع أن يعمل به، وإلا مجرد التلاوة فلا يعجز اللسان عن التلاوة، فهذا المقصود. ولذلك جعل الله عز وجل الحجة ما هي؟ قراءة القرآن رحمك الله، قراءة القرآن ولا تفهيم القرآن؟ تفهيم القرآن، يعني جيت إنسان تقرأ عليه القرآن تعطيه أنا بلغت له، لا فهمه يا أخي، فهمه هذا القرآن، ما تقولش قامت الحجة عليه. لذلك كان الله عز وجل يجعل الحجة هي تلاوة القرآن بمعنى فهم القرآن. قال الله عز وجل وهو يصف لنا دعاء إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، ماذا؟ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، يجي يقرأها ويروح، لا يتلو عليهم آياتك أي يتلوها ويفهمها ويبينها. كذلك طبعا هذا التعبير بالتلاوة عن الفهم والعمل، الفهم والعمل أيضا. وقال عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، يتلوها يفهمها. كذلك قال عز وجل: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، رب سبحانه لا يهلك القرية حتى يتلو عليها الرسول الآيات، ما يتلو أي يبلغها أحكام الله عز وجل يعلمها إياه. إذن فلاحظ التلاوة معناها قراءة زائد الفهم زائد العمل به، هذا هو تلاوة القرآن. والمرحلة الأولى هي تلاوة مجرد القراءة، يأخذ عليها الإنسان أجر بأدلة خارجية، يعني التلاوة الحق هي التلاوة، كان تلاوة باللسان، كان تلاوة الحق الذي بها يدخل الجنة الإنسان هو فهمه والعمل به. أما مجرد التلاوة يدعي عليها أجر، هكذا تجلس تقرأ، نعم يدعي عليها أجر، مجرد التلاوة يدعي عليها أجر. مثلا: والقمر إذا تلاها، والقمر عندي الآن 60 حسنة بإذن الله، فهم 60 × 14 حسنة 60 حسنة، والقمر 60 إذا تلاها 30 90، لكن لا تعد، السلف كانوا يقولون لا تعد حسناتك فإنها لن تضيع، ولكن عد سيئاتك هذيك اللي تحسبها لن تضيع عند الله عز وجل، لكن هذا التلاوة يدعي عليها أجر. المهم وفي المقابل طبعا جعل الله عز وجل نتيجة هذا كله ما ذكره بقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، دائما يربط بالأجر، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وذم الله تعالى من أعرض عن القرآن، لا يقرأه ولا يفهمه، لا يتدبره، لا يعمل به، لا يدعو إليه، بقوله وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اتخذوه مهجورا. ومن أوسمة القرآن ننتقل إلى أوسمة السنة، فالسنة أيضا قد أدلت بدلوها في باب بيان فضل قراءة القرآن ما لا يحصى كثرة. في الحديث الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهما. أول حديث حديث معروف، كثيرا ما نسمعه، كثيرا ما نقرأه، كثيرا ما نجده ملصقا في لافتات الداعية إلى مدارس قرآنية، لكن دلالة على فهمنا له تبقى دائما ناقصة، وذلك من حيث العمل به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصرح قائلا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كفى، نقطة، روح، جوز، مفروض، خلاص، باين الحد. خيركم من تعلم القرآن. قال العلماء: وجوه تفضيل الإنسان الذي علم القرآن، تعلم القرآن وعلمه، من وجوه كثيرة. أولا لأنه تعلم أحسن الكلام على الإطلاق، أحسن الكلام هو كلام الله عز وجل، فهو تعلم هذا. زيد: وتراه يعلم أحسن الكلام، تراه يعلم أحسن الكلام للناس. ثالثا أن نفعه قاصر على نفسه من جهة ومتعد إلى غيره، والعبادة دائما تفضل لأجل هذا، يعني بمقدار ما تتعدى العبادة بمقدار ما تكون أحسن. فهذا جمع بين الخيرين: تعلم القرآن فأفاد نفسه، وعلمه فأفاد غيره. وسيأتي توضيحه وإن لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو ما رواه الطبراني في معجمه الكبير من أنس بن مالك: من علم آية واحدة، من تعلم آية واحدة وعلمها هذه الآية فله أجرها ما تليت. الله، فله أجرها ما تليت، يعني انت تجي عندي نعلمك آية من القرآن الكريم، أحفظها لك مثلا أو فهمها لك مثلا، علمت لك إياها، فما دمت تقرأ هذه الآية، ما دمت تقرأ هذه الآية فلك الأجر، لك أجرها ما تليت. يعني شيء عجيب، هل يمكن عد هذا؟ فقال: خيركم، هذا هو خيركم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال الحافظ بن حجر: ولا شك، ولا شك أن هذا، شوف يعني كيف فطن الحافظ بن حجر، أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه من جملة من يدخل في قوله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني أحسن داعية هو الذي يدعو إلى الله، أحسن القائلين هو الذي يقول شيئا فيه دعوة إلى الله والعمل الصالح. فهذا الذي يعلم القرآن فهو يدعو إلى الله عز وجل، غاية ما في الأمر أنه يعلم القرآن، يعلم القرآن الذي به يتم العمل، وبه يتم التدبر، به يتم الدعوة أيضا مرة أخرى. ففي المقابل انتبهوا، بمقدار ما يكون الأجر، بمقدار ما يكون الأجر، من أفضل، من خير الناس؟ قال: معلم القرآن الذي تعلم القرآن وعلمه، معلم القرآن. صح. في المقابل من أظلم الناس، ومن أظلم ممن كذب بآية الله وصدف عنها، أي لا يعلمها، من أظلم ممن كذب بآيات الله وصادف عنها، أي لا يعلمها الناس بل يكون حجرة عثرة أمامه. ثم لنعلم أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أولا، هل هو على ظاهره أنه خير الناس أجمعين أفضل من المجاهد؟ في وقت الجهاد كنتم تقولوا الجهاد أفضل، صح؟ هل هو أفضل من المتصدق؟ هل هو أفضل من المرابط؟ فهم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال العلماء، انتبهوا باش تفهموا الأحاديث دائما على هذا الضوء. أولا، معلم القرآن، طبعا معلم القرآن يمكنك تسمع معلم القرآن ولا تعادي معلم القرآن عنك تشوفه كل يوم قدامك معلم القرآن، لا، معلم القرآن إما أن يكون عاملا بالقرآن، معلم القرآن إما أن يكون يعمل بالقرآن، والقرآن يدعو إلى الجهاد، يدعو إلى الرباط، يدعو إلى الصدقة، إذن فهو يعمل بماذا؟ بالقرآن. زيد، وحاز أمر آخر، وشنو هو؟ أنه تعلم القرآن وعلمه فهو خيره، خيرهم. علاش؟ فعل ما فعلوا وامتاز بشيء لم يفعلوه. فهو هذه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني دوك أنا كلمة لمعلم القرآن كل يوم، يعني أنا أفضل هذاك المجاهد لو الآن راه يضرب في الروس مثلا، يعني أنا أفضل منه، راه أفضل من ذلك الذي مثلا مع بيشها فاتح معهد كبير جاي على نفقته و فوق. فقال العلماء، انظر حرص المسألة كما يفهم، إما أن تكون أيضا أنت تعمل مثلهم وتساهم فأنت خير منهم. لماذا؟ لأنه فعلت فعلهم وزدت شيء لم ليس عندهم. والثانية، الحالة الثانية، إما أن معلم القرآن يقعد عن الجهاد، يقعد عن أمور أخرى من الواجبات. لماذا؟ لماذا؟ لأنه انعدام الكافي في تعليم القرآن، غير هو أو قلة يعلم القرآن، فلا يستطيع أن يترك تعليم القرآن لأجل أن يذهب إلى وظائف أخرى. هذا في وقت الساعة كان يعلم القرآن مثلا أو يعلم القرآن، ينادي منادي الجهاد يحط يروح، أنا بقول لك كان له جماعة يعلم القرآن. أما اليوم فلو ترك مثلا التعليم، تعليم الأمور الشرعية، سأل الإنسان دوك أنا شحال كسر، شحال صدعتكم بأحاديث الجهاد؟ تصور شحال؟ 4 شهور 5 شهور؟ فتصور أنت كل واحد حب كل واحد مثلا إمام مسجد مثلا يرشد الناس كذا، لا بد أن يعمل بما بما يعلم. تكلمت عن الجهاد براسك دوك تروح وتبعوك، بعدين من سيسد هذا المكان؟ فوق تضيع، يولي والو بعد في وقت الساعة. جهاد حطورة، كان يجي مكان، كان اليوم خلاص دنيا قفل. فهنا هل هو ترك تلك الواجبات الأخرى لتقصير منها، أم لواجب آخر وهو أعظم، القرآن الذي لا يقوم الدين إلا به، تركه لأجل شيء أعظم هو القرآن الكريم، إذن فهو يبقى دائما خير الناس، لأنه حبسه العذر، حبسه العذر. إما أن يستطيع أن يعمل فليعمل فهو خير الناس، أو لا يستطيع أن يعمل لعارض أوجب فهو خير الناس. إذن فخيركم من تعلم القرآن وعلمه على ظاهره، ولا داعي لتقدير من كما قدره بعض أهل العلم، قالوا خيركم أي من خيركم. فنقول القرآن هو أم العلوم وهو أم الأعمال، فإليه المرجع. قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كل هذا الكلام لما يجب أن نتفطن إليه، أن هذا الفضل الذي يرد في تعليم القرآن وتعلمه وارد لمن يعمل به، ليس كمعلم قرآن زماننا إلا من رحم ربك، الذين يشترون بحق بآيات الله ثمنا قليلا، يشترون بحق، هؤلاء يشترون بآيات الله ثمنا قليلا إلا من رحم ربك، مضيع للحقوق ويتعامل مع ربه بالعقوق، تجد من أبعد الناس عن السنة، من أبعد الناس عن الالتزام بالدين. هذا في الحقيقة نخشى أن يكون شر الناس، لأنه بقدر الفضل هذا الوارد، بقدر ما الذكر الوعيد الشديد، أول من تسعى بهم النار ثلاثة، منهم رجل تعلم القرآن وقرأ، رجل تعلم القرآن وقرأ ولكنه تعلمه رياء وسمعة ليكون له جاه لينال به مال. فهذا يجيش يقول أنا دخلت في الفضل، لا، تدخل في الفضل بهذا الشرط أن تعمل به ما استطعت إلى ذلك السبيل. إذا لابد خيركم من تعلم القرآن وعلم بهاتين الصورتين، إما أن يعمل بما يعمل بما يقرأه وبما يعلمه، وإما أن يعجز لعارض، فهو خير الناس. مفهوم؟ صح. هذا إن شاء الله فيكم سموا هذا. غدوة شرفني واحكم صبية ستة سبعة وعلمهم القرآن. ماشي يعني فائدة عزيزة. صحبش أنا فوائد عزيزة. كرهنا الفوائد عزيزة. بدنا الآن شباب اليوم خسرنا في والله رنا في مصيبة اليوم. رنا في يعني شو اسمه هذيك صفارة الإنذار تضرب في العالم الإسلامي. القرآن كيف أهمل. فإنسان لابد أن يعمل قصارى جهده ويعلم ما استطاع. امسك حلقة في الأسبوع، حلقتين في الأسبوع، قم عليها واعطينا حلقة. والله الذي له غير، تشوف يعني شبابنا اليوم أخذ علاج مثلا، احنا اليوم في مسجدنا نفرض وش على عندنا مدارس، صف أول صف ثاني، تسيب دول صغير صباح يجي يقرأ مقتش في عمر 4 سنين حتى 6 سنين، بعد السنين وين راح؟ راح نمشي المسجد نشوف علاج ما عندناش، شو راح يشدوا؟ دخلوا بعد 4 سنين يقول لك نقعد طرحيتنا آنفا، صار نقعد طرحيتي في الفاتحة وين أعطيناك الكوثر. صح، لابد من ترقية، رقي لحالي أنا، ما تصيرش. شباب تعالوا بارك الله فيك، شدوا لنا يعني شباب من 6 سنين 10 سنين، ها؟ من 6 سنين لعشر سنين، من 6 سنين لعشر سنين، إيه، من صايم. لحظة يعتذر بأي شيء مهم يهرب لك. يعني نعمل تعمل، أنا نعطيك وسحب نعطيك، والله غير نعطيك، ما تسترش راسك بيع حواجي نعطيك هي برجلي المال مالا مهم. تحكموش كالزئبق، مين تحكموش يهرب لك. إيه بعد يجي أنا متاع خيركم من تعلم القرآن، فائدة كاش فائدة. اعمل بهذا اللي قادر يتفضل، اللي قادر في أي مسجد في أي مكان في داره، أبدأ بدارك. علم أخاك الصغير القرآن، علم أختك الصغيرة القرآن، علم أباك أمك يكتحروا يعني من الوالدة والدتي. صح علمتها آية كرسي بالسيف، صح مهم تعلمت، علمتها حفظتها ولا تقرأها ولا تجيبها كل صلاة، نسأل الله عز وجل تدخل في الوعد، لم يحل بينها وبين الجنة إلا الموت، عشان يخلف هذه الأشياء علمها ولي أجرها ما توليت، عشان يعمل. إذا خيركم من تعلم القرآن وعلمه بهذا الضابط المفهوم. ونحتاج اليوم الأمة في حاجة هذا الترغيب الشديد لأجل يعني إخراج مثل هؤلاء الشباب لعلم الناس القرآن الكريم. اتفقنا؟ وهذا يا ليت يكون معلم القرآن ذا حكمة أحيانا ينشط النفوس ببحث، قال فضل أعرض علي كذا، جيب لي أعرض قف مش معنى هذه الآية، بحث لي عنها وجيب لي التفسير تاعها. يعني هناك يعني أساليب طيبة في تعليم القرآن الكريم، إنسان يحاول كيف يصل إلى الناس، يبذل يزكي يا سيدي، نديروا مدرسة كل يوم شكون يشدها، المفروض معلم واحد يعتاد عليه الناس يفهموه، لكن معليش كل يوم شكون، كل يوم شكون يجي يعلم. مهمة الطلبة يقعدوا ثابتين، قال 20 طالب من السنين 12 سنة يقعدوا ثابتين، من 12 سنة الفوق عندنا شكون يشدها برنامج، من السنين 12 ما عندناش، ما عندناش من يشدهم كل يوم يوميا، يعسهم يربيهم يعلم لهم أذكار يعلمهم أشياء مدرسة قرآنية شمال. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان بدنا اليوم ما دمنا نحن الآن في شهر القرآن، كان بدنا نتكلم عن مسألة مهمة، وهي مقدار ما يقرأه المؤمن في اليوم، شحال تقرأ. وهذه مسألة ننظر لمهمة جدا تجمع بين كما يقول لك الوعظ وتربية القلب وزيد بين السنة تراعي السنة. فلا ريب أن القرآن له آداب كثيرة كنا قد رأيناها في مجالس الآداب الشرعية، رأينا آداب القرآن كثيرة، لكن هذه الآداب أهمها على الإطلاق، أي لتحصل على هذا الأجر الذي سنتكلم عنه الآن. فشحال كي جينا دخلنا في كتاب الجهاد، قبل ما نبدأ في فضل الجهاد ذكرنا لكم أحكام الجهاد، ما تديش هذا الفضل إلا بهذين الشرطين، وهي الإخلاص، تقرأ لله عز وجل وتعلم لله عز وجل. ثانيا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تكون متبع، والاتباع هذا لا يأتي هكذا، لابد من طلب العلم. فهذا القرآن يا أخوانا الكرام لا تأخذ أجره إلا بشرطين. هذا الأجر جاي عجيب، تسمع بعض الأحاديث تتعجب، ونحن قائدون. لذلك والله صدق الحنفية عندما جعلوا من مر عليه يوم كامل ولم يفتح فيه المصحف أنه فاسق، لم يقراش يوم كامل المصحف طبعا لغير عذر، هذا قال عنه تسقط عدالته عندنا. لا كيف شي مر عليك يوم واحد ما تفتحش القرآن، يعني انت قلبك منين مخدوم؟ لكن طبعا الجمهور خالفوهم، ولكن نريد طبعا اخترت هذاك نضع ايدينا على المسألة باش تشوف الفضل، وين راه الفضل تاع القرآن الكريم؟ تقراه تتعجب تقول سبحان الله، والمصحف امامنا امامنا، يعني مش قال يعني تروح تكتبه، لا امامك تفتح تقرا صفحتين ثلاثة، الاجر عجيب. وهذا سنبينه كما كانت العادة، نذكر فضل قراءة القرآن في وجوه كذا وكذا وكذا، ونذكر الأحاديث التي يذكرها المصنف رحمه. لكن هناك آداب، ومن أهمها الإخلاص، أن الإنسان يقرأ ماذا؟ لله عز وجل، يريد الأجر، يحتسب الأجر، هو يقرأ غير يعني يفكر يهدي كل حرف عشر حسنات، يلا كمل، كما ثبت عن أحد من السلف مسكين قام الليل مرة فتعب، تعب تعبا شديدا، تقول خرج كمل ظهير، قل لا جلس يكمل قيام الليل جالسا، ثم تفطم تذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب رجله وقال يلا قوما والله لا أزاحمن بكما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في النبي صلى الله عليه وسلم يقول زاحم ماله، فإنسان ما يتذكر كذلك تعييد صح عييد صح، يتذكر باللي كل حرب عشر حسنات، وخاصة كريب توصل الورد نتاعك، جعلت ورد يعني ما تنقص ما تزيد ما شاء الله، يعني واصل حتى تنال هذا الأجر إن شاء الله تعالى. طبعا الوقت دامنا، مرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن أوجه تفضيل أو أوجه الأجر في قراءة القرآن الكريم، وبعض الأمور المهمة في آداب تلاوة القرآن الكريم، ونتحدث ونشرح هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا إن شاء الله بعد أذان العشاء. السلام عليكم.